بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة الأولى فيما يوجب البطلان الصلاة، الشهوه التي مبتلة للصلاة، وذكرنا ثلاثة منها، والرابع كذلك، قلنا الرابع كذلك العنوان هكذا: الشك بين الاثنين وأزيد قبل إكمال السجدتين. فهذا الأمر كذلك قلنا أن إذا كان قبل إكمال السجدتين بين الاثنين، اثنين من فرض النبي من فرض الله، فعلى ذلك كان إذا كان ضمن الشك طرفا للشك مبتل للصلاة. ولكن هناك مسألة لابد أن نقف عندها، طبعا بالنسبة إلى هذا الأمر روايات المعراج دلت على ذلك، وإطلاقات الروايات الكثيرة يستفاد منها أو يستوحى منها هذا الأمر، مضافا إلى ما قلنا من هذا الرواية التي حصلت الرابعة الثالثة والرابعة للشك، يعني لإجراء الموازين الشك القواعد الشك، فالحصر له مفهوم. يعني غير ذلك إذا كان في الاثنين أو الأولى من أي صلاة واجبة هذا موجب للبطلان. هناك نقطة علينا أن نقف شيئا عندها، حيث يقول السيد رضوان الله عليه الرابع الشك بين الاثنتين، ونعم الشك بين الاثنتين وأزيد قبل إكمال السجدتين، غير الذي جاء هنا قبل إكمال السجدتين من أين جاء؟ في الروايات لم يأت هذا الأمر، روايات قالوا في الاثنين، قالوا أن الركعة الأولى والثانية هذا فرض الله، وما شابه ذلك من العبارات التي وردت في رواياتنا. فعلى ذلك من أين جاء مسألة إكمال السجدتين؟ أكثر الفقهاء جاءوا بهذا الأمر، كما أن السيد رضوان الله عليه شرط إكمال السجدتين، قالوا لم يكمل السجدتين فصلاته باطلة، وإن أكمل السجدتين فصلاته صحيحة. الشك بين الاثنين والثلاثة إذا كان بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاثة ويكمل ركعة ثم يأتي بصلاة الاحتياط ركعة واحدة أو ركعتين عن جلوس. فهذا الأمر تقريبا مشهور بين فقهائنا، ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لم يقبل هذا الأمر، قال مجرد كونه في السجدة وأتم الذكر، ذكر الواجب، إذا شك لا بأس بصلاته. يعني الميزان هو أداء ما هو واجب عليه في السجدة، فهو وضع جبينه على الأرض وذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعد ذلك يريد أن يطيل لا بأس به. أنه أتى بالواجب، فعلى ذلك إذا شك يعني يعتني بالشك ويبني على الزائد الثالثة أو الرابعة ويكمل صلاته. السر في ذلك أن الشيخ رضوان الله عليه عندما يقول بذلك يبين أن الطبيعي يتحقق بصرف الوجود، يعني الشيء إذا تحقق ولو شيئا ما يقصه أن الطبيعي حصل. فالركعة الثانية نحن نريد إدراك الركعة الثانية وإنهاء عن الركعة الثانية، مجرد أنه جاء بشيء هو كمل الصلاة، جاء بسجدتين وهي تكفي، وعلى ذلك لا بد أن يكون صلاته سيئة. عبارته هكذا، يعني عبارة توجيه لكلامه رضوان الله عليه، بأن الطبيعي إذا إنما يتحقق بصرف الوجود سواء طال زمان الفرد أو قصره، إذ لا يختلف الحال بذلك فيما به يتحقق الطبيعي وعليه، فمتى فرغ من وظيفة السجدة الأخيرة فتحقق الطبيعي، تحقق الطبيعي الركعتين، وإن لم يفرغ بعد من شخص هذا الفرد لإطالة السجود، هو أتى بثلاث تسبيحات أو تسبيحات الكبرى واحدة وأتى بوظيفته، فإذا طال هو في السجود. ولكن المقدار الواجب من الطبيعي تحققه. ولذلك نعم لإطالة السجود فلا نضايق من صدق أن المصلي بعد في السجدة إذا عدم خروجه بذلك عن الركعتين وكونه فيهما عرفا مما لا ينكر، لكن ذلك لا ينافي صدق تحقق الركعتين وتيقنها الذي هو مناط الصحة في الأخبار، إذ لا منافاة بين تحقق الماهية وعدم الفراغ عن الشخص، يعني أنه لا زال في السجدة ولكن الماهية بمجرد ما ذكر ثلاث تسبيحات أو تسبيحة كبيرة تحقق الماهية. فعلى ذلك لابد أن يكون صلاته صحيحة ولو أنه لا زال في السجدة. هذا الكلام منه رضوان الله عليه. أن المحق الهمداني أو رضي الهمداني رضوان الله عليه هو يشكل على هذا الأمر، يقول الكلي حدوثا وبقاء ووجودا وعدما تابع للفرد، فكيف يصح أن يقال مضى الكلي وبقي الشخص؟ الكلي ما لم يتشخص لم يوجد، فالكلي وقائم وجودا وبقاء حدوثا وبقاء بالتشخص، لأن الكلي ليس في الخارج موجود، الإنسان الكلي مجرد انتزاع العقل، الصلاة الكلي مجرد انتزاع العقل، السجدة الكلية كذلك، الكلي لا وجود له في الخارج، إنما الإنسان أن نحن جالسين هنا وباقي الناس ما أدري 6 مليارات إنسان، هذا هو حقيقة الإنسان وطبيعة المحققة. ولكن ما عندنا كلي يبغى مكانه ويذهب الطبيعة، ولذلك هو رضوان الله عليه أشكل على هذا، الكلي حدوثا وبقاء وجودا وعدما تابع للفرد، فكيف يصح أن يقال مضى الكلي وبقي الشخص؟ لأن الكلي قائم بالشخص فلا يمكن أن يذهب الشخص ويبقى الكلي، فإنه لا وجود للكلي بغير وجود فرده. هذا كلام المحقق البهبهاني. أن السيد الخوئي يرد عليه ويقول أقول الذي ينبغي أن يقال في المقام، ولعله مراد الشيخ أنه إن كان المستفاد من النصوص أن الموضوع للبطلان دخول الشك في الأولتين بحيث تكون الأولتان ظرفا لعروض الشك في قبال غير المبطلين وهو الشك الحادث والمصلي في الأخيرتين، تم ما أفاده الهمداني، فإن الركعة التي بيده مرددة بين الثانية والثالثة. خلاصة الكلام هو يقول لابد أن نراجع إلى الأدلة، إذا أن الأدلة جعل الموضوع الحكم وجود الشك في ظرف الركعة الثانية، هذا كلام محق الحمداني صحيح، ولكن إذا جاء الدليل أن الشك في الحقيقة موضوعه إكمال السجدتين وليس في ظرفه، ليس بعبارة أخرى السجد ظرف للشك، بل السجد موضوع للشك، كما نحن قد نعبر فيه قد يكون للظرفية وقد يكون في بيان الموضوع. أنا مثلا أقول كلام في يوم الجمعة، في يوم الجمعة قد يكون بعنوان زمان، نقول هذا في يوم الجمعة، قد هو في موضوع الجمعة، أتحدث في موضوع الجمعة، يعني هو مثلا ألغى كلاما في يوم الجمعة، يعني في جعل موضوع الجمعة محلا لبحثه، ألغى محاضرة في موضوع الجمعة ولو كان في يوم الاثنين، فقد يكون في بمعنى الظرفية في يوم الجمعة، يعني أنه تكلم وكان يوم الجمعة، وقد يكون ليس الظرفية هو المنات بل المنات الموضوع. كذلك لابد أن نراجع إلى الروايات، هل الروايات تدل على أنه من شك وهو في ركعة الثانية فصلته باطلة؟ نعم كلام محق الحمداني سيب، ولكن إذا كان الموضوع من شك وأتى بركعة كاملة، والركعة الكاملة عبارة أن يضع جبينه على الأرض ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا واجبه، فإذا كان هذا موضوع ولو كان هو باقيا في السجدة المقدار الزائد خارج عن الواجب. الواجب عبارة ثلاث مرات تسبيحة أو تسبيحة واحدة تسبيحة الكبرى، فبذلك تحقق السجدة، فعلى ذلك وبعد ذلك فيما هو زائد عن الواجب أن الركعة الثانية. فلذلك لابد أن نشخص الأدلة ماذا يقول، ثم أن السيد رضوان الله السيد خوي رضوان الله عليه أراد أن يقول أدلة تفيد أن ركعة الثانية ليس ظرفا بل موضوعا للحوش، يعني من تيقن أنه أتى بواجبه. هذا عبارات روايات نذكرها أنه رضوان الله عليه يقول أقول الذي ينبغي أن يقال في المقام ولعله مراد الشيخ أنه إن كان المستفاد من النصوص أن الموضوع للبطلان دخول الشك في الأولتين بحيث تكون الأولتان ظرفا لعروض الشك في مقابل غير المبطل منه وهو الشك الحادث والمصلي في الأخيرتين، ثم ما أفاده الهمداني فإن الركعة التي بيده مرددة بين الثانية والثالثة فكانت إحدى الأولتين معرضا وظرفا لطرو الشك إذ لم يحرز بعد فراغه عن الأولتين حسب الفرق، فلا مناص من الحكم بالبطلان. يعني هل نجعل الميزان هو ظرفية سجدة للشك أو نجعل الميزان هو إتيان الركعتين إكمال الركعتين ولو أنه لا زال في السجدة باقي لأن قدر الواجب تحقق؟ يعني موضوع الشك تعلق الشك به ما بمن لم يكمل السجدة الثانية فهو في الركعة ما كمل السجدة الثانية. ثم قال وإن كان المستفاد منها أن الموضوع للبطلان تعلق الشك بالأولتين وعدم إحرازهما لا ظرفية الركعتين الشك، تم ما أفاده الشيخ ضرورة أنه حافظ للأولتين ومتيقن بهما، يعني بعدما قال الذكر في السجدة الثانية ومتيقن أتى بالواجب، فهو بما أنه متيقن أتى بالواجب وأحرز السجدة أحرز ركعة كاملة فهو في مقدمة الركعة الثالثة ضرورة أنه حافظ للأولتين ومتيقن بهما. ولو كان هو بعده في الأولتين، يعني بعده هو في السجدة، ولكن هذا الذي هو بعده ليس واجبا عليه، هو لطفا يفعل ذلك أو تغرم من الله، فقد حدث الشك وهو في ركعة أحرز معها الأولتين في أنها هي الثانية أم الثالثة، فالشك متعلق لا محالة بالإتيان بالزائد لا بالإتيان بالأولتين. فخلاصة الكلام أنه إن كان المراد من الروايات ظرفية الركعة للشك، نعم كلام محق الحمداني في مكانه، كلام السيد الخوئي وكلام الآخرين في مكانه، ولكن إذا جعلنا الشك يعني الركعة موضوع للشك لا ظرف للشك، إذا كان هكذا بمجرد ما أتى بما يجب عليه من الذكر وكمل أحرز الركعة أحرز ما كان عليه من قبل المولى، فبعد ذلك عندما يطيل السجدة ويداوم السجدة هذا خارج أما طلب منه المولى أمرا واجبا، إنه أمر مستحب زائد على ما محرز للركعة. ولذلك هو يقول رضوان الله عليه نعم فقد حدث الشك وهو في الركعة أحرز معها الأولتين في أنها هي الثانية أم الثالثة، فالشك متعلق لا محالة بالإتيان بالزائد لا بالإتيان بالأولتين، يعني بعد الذكر الواجب إذا شك تعلق بالزائد عن الواجب الركعتين لأنه أحرز لا بالإتيان بالأولتين. ولا ينبغي الشك في أن المستفاد من النصوص إنما هو المعنى الثاني، يعني مفاد الروايات أن الشك موضوعه ركعة الثانية والثالثة، يشك أنه في الثانية أو الثالثة لا أن يكون ظرفه الثانية، فمن ذكر تسبيحا واجبا أنه أتى بالموضوع، وبعد ذلك الشك وقع في بعد الإكمال، يعني بعد هذا الخط الذي كان يجب عليه دخل في المستحب. نعم لا ينبغي ولا شك ولا ينبغي الشك في أن المستفاد من النصوص إنما هو المعنى الثاني، أعني كون الأولتين متعلقا للشك لا ظرفا له، والذي يكشف عن ذلك عدة من الأخبار، فإنه فإن سلم الإجماع في بعض إجمال في بعض الآخر كموسقة عنبسة ونهبها، إلا أن مثل صيد زرارة كالصريح. يقول الرواية على قسمين، بعضها في الإجمال وبعضها في الوضوح. الرواية التي فيها وضوح يبين لنا أن الموضوع موضوع الشك الركعة الثانية أو السجدة الثانية، لا أن يكون ظرف ثانية. فإن نعم كموسادة أنبسة ونهبة، إلا أن مثل سيد زرارة كالصريح فيما ذكرناه لقوله عليه السلام، فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين أنه بعدما ذكر ثلاث مرات سبحان الله أحفظ الركعة، ويكون على يقين بأنه أدى ما أمره المولى، ويكون على يقين حيث يظهر منها أن المناط في الصحة إهراز الأولتين بحفظهما واليقين بهما الحاصل، كل ذلك في المقام، أعني قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة. فعلى ذلك هو يريد أن يؤيد كلام الشيخ رضوان الله عليه، يعني أنه يكفي أنه في حالة السجدة بمقدار الواجب من الذكر ذكر ثم ترى عليه الشك لا إشكال في صلاته، يبني على الأكثر على الثالثة ويكمل ركعة ويأتي بركعة الاحتياط لمكان الشك. نعم
نعم. فرق بين التبيئي والكلي كما قال به الفلاسفة.
نعم
أنا أقول كلي الإنسان.
نعم
ولكن لا أقول طبيعي الإنسان، بل أقول طبيعي الزيت مثلا.
هذا خلاف الاصطلاح، الطبيعي بمعنى الكلي، كل كلي هو طبيعي وكل طبيعي. الطبيعي يعني ماهية الشيء، الماهية لا تتحقق إلا في ضمن الوجود، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فإنما تشخص يعني صار شخصا وجد هذا الشيء، وما لم يتشخص ليس موجود.
بين الكلي والطبيعي.
الطبيعي بمعنى الشيء الذي ينتزه العقل من الموجودات الخارجية، ينتزه شيئا لا وجود له بصفته بصفته الكلية بصفة الطبيعي، طبيعية الموجود هو موجود. فمن هذه الناحية لا إشكال في كلامه. فعلى ذلك هذا الذي قاله رضوان الله عليه. وهناك صحيحة بقباق يقول فيه الإجمال. نعم وكان يقوله في سيرة بغباغ، إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد، إذا لم تحفظ. ويقول أن الحفظ عبارة أم إتيان بالواجب، فأتى بالواجب ثم شك فشكه لا يضر، حيث دل على أن المبطل عدم حفظ الأولتين غير المنتبه على المقام، فإنه عالم بهما وحافظ، ولو كان ظرف شكه ومركز أروده هي الركعة المحتمل كونها الثانية، لا زال هو في السجود، فالسجود سجدة الثانية من الركعة الثانية، ولكن بما أنه أتى بالواجب أحرز الركعة، وهو يريد أن يحرز كذلك المستحبات، يحرز أجرا أكثر، فهو خارج عن الواجب. نعم فما ذكره الشيخ هو الصحيح. و ثم يقول نعم هناك رواية واحدة قد يستفاد منها ما ذكره الحمداني رضوان الله عليه من إناث الصحة برفع الرأس عن وعدم كفاية الفراغ من الذكر، وهي سيد زرارة التي استشهد بها، قال قلت له رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويصلي. هذا التعبير بعد دخوله في الثالثة يعني بعد فراغه من المستحبات والواجبات السجدة، يعني بعد ما قام من سجدته. والقطع عن الركعة الثالثة يبدأ من القيام، فمراد الإمام عليه السلام من دخل دخوله في الركعة الثالثة ليس حالة القيام، بل مراده دخول في مقدمة الركعة الثالثة، يعني من يخرج من السجدة الثانية هو دخل في الركعة الثالثة لا في أصلها بل في مقدماتها حتى ينحض ويبدأ بالركعة الثالثة. فالرواية لابد أن تحمل على أن مراد الإمام عليه السلام خروج من السجدة الثانية وليس حالة القيام. وإذا كان ذلك هذا يؤيد كلام الحمداني رضوان الله عليه وكلام المشهور. ولكن بعد يشكل على هذا الأمر بأن هذه الرواية فيه إجمال. أولا قال الركعة الثالثة قطعا الركعة الثالثة لا يلزم، وثانيا سؤال الذي جاء في سرد الرواية لا ينتبه على الجواب، فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية، بل صحيحة الزرارة السابقة وأوضح، ومثله روايات أخرى واضحة في هذا الأمر. فعلى ذلك هو رضوان الله يقول فإن الدخول الحقيقي في الثالثة المتحقق بالقيام غير مراد قطعا، إذ مجرد عروض الشك بعد إكمال السجدتين وإن لم يكن قائما كاف في الحكم بالبناء على الأكثر إجماعا، وإنما الخلاف في كفايته قبل رفع الرأس، وإن الإكمال هل يتحقق قبل ذلك أو لا، بل المراد الدخول المجازي عن الدخول في المقدمات، يعني مراد الحديث دخول في المقدمات ولو بضرب من العناية لا يسوي، يعني واقعا ليس ثالثا، ولن بضرب من العناية الإمام خروجه من السجدة الثانية ورفع رأسه جعل هناك يعني عناية ركعة الثالثة، نعم، ولو بضرب من العناية التي منها رفع الرأس عن السجدة الأخيرة، فالدخول المزبور كناية عن رفع الرأس، وعليه فتدل الصحية بمقتضى مفهوم الشهد على بطلان فيما لو شك آردا قبل رفع الرأس. ثم يشكل على هذه الرواية في دلالتها، ولذلك لا يعتمد على هذا الأمر. هنا نحن نريد كلاما، وهو أنه الطبيعي ما لم يجد لم يوجد، ولكن الطبيعي بسلف الوجود، ومعنى سلف الوجود ليس أول الوجود، سلف الوجود بمعنى وجود الشيء تحقق الشيء. فيما نحن في السجدة الثانية التي هي جزء للركعة الثانية بتمامها حقيقة محقق لحقيقة الطبيعة، يعني ماهية الطبيعة تتحقق بهذه السجدة، كما أن الطبائع هكذا، الطبائع قد يكون يتحقق بشيء صغير وقد يكون يتحقق بشيء كبير، بشيء قوي أو ضعيف، كل واحد محقق للطبيعة وليس زائدا عن الطبيعة. بعبارة أخرى من يسجد سجدة طويلة هذه سجدته، ولذلك يقول هذا ما كمل السجدة بعد هو في السجدة، فالسجدة الثانية مكمل للركعة، و هذا المكمل إذا هو في حالة السجدة ما كمله بأي شيء يتحقق السجدة الكاملة برفع رأسه، إذا رفع رأسه كمل سجدته بثلاثة أذكار ثلاثة تسبيحات. ولكن من أتى بثلاث تسبيحات كبيرة وكمل سجدته بهذا الأمر، يعني تحقق الطبيعة موقوف على المتحقق به إذا كان من نفس الطبيعة، ولكن طوله أو قصره شدته أو ضعفه لا دخل له في هذا الأمر. الإنسان إنسان، حقيقة الإنسان حقيقة غير مشككة، رسول الله هو إنسان، والعبد الفقير إنسان، وشمر الزوج ذي الجوشان إنسان بهذا المعنى، يعني حقيقة الإنسان يتحقق في أي محقق له، في أي مصداق له، بل المصداق قد يكون أوسع وقد يكون أضيق. ولذلك كلام الشيخ رضوان الله عليه بأنه إذا كمل الذكر كمل الركعة، ما كمل الركعة ولا زال في السجدة، فيصدق أنه ما كان في سدد إتيان السجدة الثانية وشك، من شك في الركعة الثانية، في الركعة الثانية نعم الموضوع هو الركعة، ولكن الركعة شيء مركب من أجزاء، بعض أجزائها طويلة وبعض أجزائها قصيرة. يستطيع أن يركع ركوعا طويلا، هذا ركوعه، ويسجد سجدة طويلة، هذا سجدته. ولذلك السجدة الثانية ما لم يكمل، لم يرفع رأسه عن السجدة، ما كمل السجدة، نعم. وقد الواجب كان له أن يختار الشق القصير، سجدة القصيرة كان له أن يختار، ولكن فعلا هو يختار سجدة طويلة. والسجدة الطويلة هي بنفسها محقق للطبيعة وفرد من أفراد الطبيعة، ليس فردين، فرد واحد من أفراد الطبيعة، ولكن هو اختار الطويل، اختار الكبير. فعلى ذلك كل حقيقة أو كل ماهية إذا تحقق لا يمكن وجوده إلا بالوجود، ما لم يجد لم يوجد، وهذا الشيء ما لم يجد لم يوجد هذا كبرى عقلية، ولكن وجود الذي يجد به قد يكون وجود قوي وقد يكون وجود ضعيف، قد يكون وجود مثلا إنسان فاسق وفاجر، قد يكون أشرف الخلق. فعلى ذلك في الصلاة كذلك السجدة سجدة سواء كان طويلة أو قصيرة. فبعدما كمل الثلاث سجدات ثلاث تسبيحات وما كمل سجدته، لازال هو في السجدة لأنه أراد أن يختار الكبير، ولكن لو رفع رأسه نعم أنه كمل السجدة. ولذلك ما عليه المشهور كالشيخ رضوان الله عليه والمحقق الهمداني أظن أنه أصح، لأن الطبيعة تتحقق بأفرادها، ولكن أي فرد كان، فرد القوي أو فرد الضعيف، فرد الطويل أو فرد القصير، كلها مصداق مصداق محقق للطبيعة. ولذلك إذا قال ثلاث مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولم يزد عليه شيء ورفع رأسه هو أتى بركعتين كاملتين، ولكن إذا أدام على سجدته هو كذلك وثم قام من سجدته هو أتى بركعتين كاملتين. والسجدة الثانية سجدة واحدة لا تتعدد الحقيقة في هذا الفرد، هذا فرد وليس متعدد. فعلى ذلك من شك وهو لا زال في السجدة ويذكر ويدعو والشك وهو داخل، يعني هو ما كمل السجدة، ما كمل الركعة، الركعة ركعته تكمل عندما رفع رأسه. كما أن الإنسان الذي يصلي صلاة سريعا يكتفي بأقل الواجب، ممكن بدقيقة أو أقل من دقيقة يتم الركعة، والركعة التي كذلك بسورة البقرة وركوع طويل وسجود طويل ركعة واحدة. فالمحقق الطبيعة عبارة عن فرد منها، فإذا تحقق فرد منها تحقق الطبيعة، وإذا لم يكمل الفرد فلا زال هو في بسدد تحقق الطبيعة. ولذلك هو ليس هذا ظرفا، هذا محقق للموضوع، ولكن تحقق الموضوع بتحقق الفرد الذي أخذ بيده وأراد أن يجعله جزءا لبنائه. وصلى الله على محمد وعلى آله، اللهم صل على محمد.